أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تفضل. عليكم السلام. اللهم صل على محمد. المسألة 224. عندما تكلم عن بيع الذهب والفضة أو بيع النقدين، ما عبر عنه ببيع الصرف أو بيع النقدين، كان في كثير من المسائل يعالج مسألة الربا باعتبار أن الذهب والفضة من الموزون، من الموزون، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل، مع زيادة في أحدهما. لذلك كان يعالج هذه المسألة من جهة، ويعالج مسألة شرط التقابض في المجلس، التقابض في المجلس في خصوص بيع الصرف، فإذا اختل هذا الشرط يكون البيع باطل، وفروع اشتراط هذا الشرط. في هذه المسألة يبين أنه في صورة إذا أردنا أن نتخلص عن الربا، يعني كان هناك معاوضة بين ذهب وذهب أو بين فضة وفضة، فإذا كان مع التفاضل هذا ربا لأنه من الموزون. فقال إذا كان في أحد الطرفين يوجد نسبة من غير الذهب، يعني أنا بدلت دينار بدينار نفترض بنفس الوزن، وكان في أحد الطرفين نسبة من النحاس، فهذا يكفي، هذه الضميمة تكفي للخروج عن الربا، لأنه نحن قلنا في باب الربا أنه إذا كان عندنا شيء مثلا 10 كيلوات من الحنطة أريد أن أقابلها ب5 كيلوات، لابد أن أضم لل5 كيلوات الحنطة شيء ضميمة تقابل هذه الزيادة حتى نخرج عن الربا. فهنا قال إذا كان عندنا هذا الدرهم أو درهمين افترضوا أو مقدار من الذهب في مقابل درهم وكان نفس الوزن، فهذا الدرهم إذا دخله شيء من غير الذهب بحيث يقابل هذه الزيادة فهذا يخرجه عن الربا، يخرجه عن الربا. قال يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش، ليس الغش هنا بمعنى المصدر، الغش بالمعنى يعني المادة، مادة الغش، مادة الغش. يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش، يعني بمعنى مادة الغش النحاس أو الحديد أو الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين، طبعا لكن بهذا الشرط، بشرط أن كان هذا المقدار من الخليط كان له قيمة حتى يعتبر ضميمة كان له قيمة. وأما إذا كان مقدار قليل جدا من النحاس أو الحديد مخلوط مع هذا المعدن بحيث صار مستهلكا فيه ليس له قيمة، فهذا لا يكفي في أن يسمى ضميمة ويكون له ما يقابل الزيادة التي في الطرف الثاني. فحتى يقابل الزيادة في الطرف الثاني لابد أن يكون له قيمة، هذا الخليط بوحده له قيمة. يقول إذا كان الغش غير مستهلك، يعني النحاس المخلوط بالذهب إذا كان غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشا، يعني في حال وجوده مع الذهب هذا له قيمة له مقابل، يعني افترضوا مثلا عندنا نحن 2 كيلو من الذهب خلط بنصف كيلو أو بكيلو من النحاس هذا له قيمة، أما إذا عندنا كيلو من الذهب خلط بغرامات من النحاس هذا يستهلك في الذهب وليس له قيمة في حال كونه خليط، وكانت له قيمة في حال كونه خليط، يعني في حال كونه غشا، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، يعني إنه قال هذا حال كونه خليط ليس له قيمة، أما إذا افترضنا صفيناه وجعلناه لوحده له قيمة، لهذا لا يكفي حتى يعتبر ضميمة ويخرجنا عن الربا، لابد أن يكون في حال كونه خليط له قيمة، وكانت له قيمة في حال كونه غشا، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية. فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك، يعني بغش في يكون له بكذلك إشارة لهذا، بغش تكون له قيمة ليس مستهلك وتكون له قيمة حتى دون تصفية، حتى دون انفصاله عن الأصل. فإذا كان كلا الطرفين مغشوشين فيصح حتى مع التفاضل، يعني لأن هنا يوجد ضميمة وهنا يوجد ضميمة.
غير مستهلك،
مستهلك يعني بمعنى أنه بنفسه ليس له قيمة، يعني عندنا المقدار المعدن الأصلي كبير مثلا كيلو من الذهب خلط فيه 5 غرامات من النحاس هذا يستهلك، يعني العرف لا يعتبر أن هذا ذهب فيه نحاس، كأنما استهلك، صار هذا دخل في الذهب، يعني بمفرده لا يقال هذا ذهب ونحاس، لا يقال هذا ذهب. صحيح بالدقة فيه نحاس، لكن هذا مستهلك ليس له قيمة، لا ينظر إليه العقل على أن له قيمة. مثال بعيد ولكن خطر في ذهني، كما يقال في ماء السدر أو ماء الكافور الذي يغسل به الميت، فالخليط يجب أن يكون ليس مستهلكا، يعني لا آتي أنا بعشرة أو عشرين لتر من الماء وأضع له مقدار قليل من السدر، فهذا السدر يستهلك في الماء فيبقى هذا ماء، لابد أن يكون المقدار بكمية يصبح هذا ماء سدر، يقال هذا ماء سدر يصدق عليه أنه، وأيضا ولا يخرج عن إطلاق، هناك في من جهة أخرى لا يخرج الماء عن إطلاق، يبقى ماء لكن يقال ماء سدر. قال فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك، يعني غشا له قيمة، هذا المادة التي غش بها لها قيمة، صح مع التفاضل في أحد الطرفين أو في كلا الطرفين إذا كانت ضميمة في كلا الطرفين، طبعا التفاضل في أحد الطرفين بالتالي ليس في الثاني، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر، أحد الطرفين مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص، إذا كانت الزيادة في الخالص، لماذا؟ لأنه هذا الزيادة في الخالص تقابلها هذه الضميمة وهي الغش، فتقابل هذا الزائد، حتى تقابل هذا الزائد فيكون خرجنا عن الربا. إذا كانت الزيادة في الخالص، ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش، إذا كانت الزيادة في المغشوش هذا لا يكفي، لأنه إذا عندنا نحن افترضوا يعني 10 غرامات من الذهب درهم، افترضوا هي بشكل دراهم، وعشر غرامات من الذهب وفي مقابلها دينار، في مقابلها دنانير مغشوشة، هذه الدنانير 10 غرامات من الذهب في مقابلها دنانير مغشوشة مخلوطة بالنحاس، الذهب في الدنانير المغشوشة كان أزيد، كان مثلا 15 غرام، هنا 10 غرامات، فهنا هذه الزيادة ليس لها مقابل، يعني هذه الزيادة ليست مقابل، نحن حتى نخرج عن الربا كما قلنا في باب الربا يجب أن تكون الزيادة في أحد الطرفين لها مقابل في الطرف الآخر، إذا كان لها فإذا يجب أن تكون الزيادة في الطرف الخالص في هذا المثال، أم لا تكون الزيادة في الطرف المغشوش، فإذا الزيادة يجب أن يكون لها مقابل حتى نخرج، فإذا كانت الزيادة في المغشوش ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش. الآلات المحلات بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلات به وإلا لم يجوز، نحن عندنا آلة محلات بالذهب، افترضوا ساعة فيها مزينة بالذهب، أردنا أن نشتري هذه الساعة بذهب، فافترضوا ساعة فيها 3 غرامات من الذهب، أنا أستطيع أن أشتريها بعشر غرامات من الذهب، يعني بذهب زائد عن الذهب الموجود في هذه الساعة، لماذا؟ لأن هذه ذهب وساعة، هذه الساعة تكون مقابل هذه ضميمة تقابل هذه الزيادة الطرف الثاني، إذا كان الذهب أكثر من الذهب المحلات به هذه الآلة وإلا لم يجوز، إذا كان مساوي أو أقل لا يجوز لنفس القاعدة. نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى بالذهب جاز مطلقا وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر، هنا لماذا؟ لأن هنا صار عندنا كأنما في الطرفين ضميمة، فإذا كان في الطرفين ضميمة هذا خرج عن كونه ربا، فلا نشترط أن يكون أحدهما مساوي للآخر أو أكثر من الآخر. وإلا لم يجوز هذا صار ربا، هذا أنت ساعة تشتري ساعة فيها 5 غرامات من الذهب بدنانير ذهبية وزنها 5 غرامات، فكأنما أنت بعت ذهب 5 غرامات ذهب ب5 غرامات ذهب مع زيادة في أحد الطرفين، وهذا يدخل في باب الربا، لأن الزيادة كما قلنا في الربا سواء كانت من نفس الشيء أو من شيء آخر، فأنت صارت هنا الساعة كأنما هي الزيادة، عرفت كيف؟ إذا أنا بعت 5 غرامات ساعة فيها 5 غرامات من الذهب في مقابل 5 غرامات من الذهب، فأنت بعت موزون بموزون مع زيادة، فهذا هو الربا، فلابد أن يكون هذا 5 غرامات فيها زيادة تساوي مقابل الساعة، مقابل الضميمة، تقابل الضميمة حتى نخرج عن الربا. مع ساعة أخرى فيها ذهب. طبعا إذا مع ساعة أخرى كمثال السيف هنا لا ننظر إلى الذهب متساوي أو زائد، لأن هنا صار هنا ضميمة وهنا ضميمة، وفي الضميمة لا يشترط أن لا يكون متساوي. نحن في الذهب والفضة نشترط يعني في نفس الجنس في الموزون نشترط عدم الزيادة، أما هنا ضميمة وهنا ضميمة لا لم نعد ننظر إلى. كمثال السيف، أنت سيف محلى بسيف محلى، فلا ننظر إلى كمية الذهب في هذا السيف وكمية الذهب في هذا السيف، لأن صار في كلا الطرفين ضميمة.
في كلا الطرفين لا يختص بالسيف،
لا يختص بالسيف أي مادة محلات بالذهب.
بس لو كان عن في زمن عمل العمل النقدي،
نعم،
لو كان العمل النقدي الموجودة هي مساوية لثلاث غرامات ذهب،
نعم،
واشتريت فيها ساعة موجودة الساعة ثلاث غرامات ذهب،
هنا لا يأتي الكلام أصلا، لأن أنت تشتري بشيء ليس هو من الربوي، ليس موزون، أنت نقود يعني أنت تشتري بالتالي ثمن صحيح هو يعني هذا باعك شيء رخيص، يعني بالتالي بيع والشراء يكون بأي شيء، ممكن أن يكون ذاك الطرف خاسر رابح أنت تشتري بكثير. نعم يأتي مسألة أنه غبن وليس غبن إذا كان عالما، هذا مسألة أخرى، لكن لا يأتي به بالربا. يعني أنت تشتري ساعة افترض فيها 3 غرامات من الذهب ودفعت له فقط قيمة هذه 3 غرامات من الذهب، يعني أنت فهذا لا يأتي باب. إذا كان هو جاهل بالسعر، إذا كان مغبون هذا شيء آخر، أما من باب الربا ليس، لا يوجد ربا، لأن صار فيها زيادة، لكن أنت تدفع نقود تدفع دولار افترض. هذا نحن الذي نهرب منه في المعاملة، الربا في المعاملة هو ذهب بذهب وزيادة، فضة بفضة وزيادة، نعم نفس الجنس، حنطة بحنطة مع زيادة، لحم بلحم، أنت هنا ليس من الموزون، النقود ليست من الموزون، وفي مقابلها ليس نفس الجنس، يعني كلا الشرطين اختل. الكليبتون، إذا هيك كان لفظه الكليبتون، المصنوع في شيء،
لا بس على كلامكم يعني يجوز حتى أنا أعطيك 10 دولارات
وأنت تعطيني 15 دولار، هذا نعم صرحوا به، أظن البارح صرحوا به، نعم صرحوا به في النقود لأنها ليست من المكيل الموزون، فيجوز بيعها بالزيادة والنقيصة، غاية الأمر لابد أن يكون إذا كان الدولار بدولار أن يكون مبيع شخصي، أحسن يكون مبيع شخصي، يعني هذه 5 دولار وهذه 10 دولارات، لماذا؟ حتى نخرج، حتى يتعين الثمن المثمن، لا يكون كل في الذمة. أما إذا كان دينار بدولار حتى لو كل يصح، نعم هذا متفق، لا إشكال فيه، لا يعتبرون العملات الحالية هي من المواد الربوية، يعني من طبعا إذا تقرضه، طبعا هذا من باب القرض، تقرضه 1000 دولار وتأخذه بعد شهر 1100، هذا يحرم، لأنه هذا قرض جرى فائدة. أما بيع وشراء حتى بيع الدين يصح، حتى بيع الدين كما مر معنا، يعني أنت تصل إلى نتيجة الربا، لكن ليس هو كان ببيع الدين فيصح. الكليبتو من المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له. الكليبتو الظاهر المقصود منه هو حاشية الثوب، هذا بعض الألبسة للملوك وبعض الأغنياء، حاشية الثوب، حاشية العباءة مثلا يكون، أو على طرف الأكمام، نعم نعم، هذا عادة يكون قالوا مصنوع من ذهب مع الحرير أو من فضة مع الحرير، يعني الكليبتون هو مزيج من فضة وشيء آخر أو من ذهب وشيء آخر، ويبعد أن يكون مقصود السيد الخوئي هو، طبعا السيد السيساني صرح أنه إبريسم مع ذهب أو إبريسم مع فضة، ويبعد أن يكون مقصوده من الذهب أو الفضة الخالص، وإن كان هكذا أيضا ليس يعني المسألة لها وجه. فإذا أول شيء، هذا الكليبتون المصنوع من الفضة أو الإبريسم أو من الذهب، هل يجوز أن أشتريه بالذهب أو الفضة؟ هل يجوز؟ قال يجوز إذا كان الذي أشتريه مساويا أو أكثر، مساويا أو أكثر. طبعا عندما نقول أو أكثر، نقول أكثر لابد أن نفترض أن الكليبتون مصنوع من حرير وذهب، حرير وذهب، يعني افترضوا هذا الحاشية التي أشتريها، نحن يقال عندنا الكلفة، حاشية الثوب يقال له الكلفة. وحتى أنا رأيت في بعض المعاجم قالوا الكلفة، أنا ظننت كلمة عامية. افترضوا هذه حاشية الثوب فيها 10 غرامات من الذهب، فأنا أستطيع أن أدفع 15 غرام من الذهب، لأن هناك ذهب مع ضميمة في مقابل، أو مساويا له، أو مساويا له. لابد أن نفسره بتفسيرين. السيد الخوئي هكذا قال، السيد السيستاني لم يأتي بهذا أو مساويا له، أو مساويا له. نقول مساويا ليس للذهب، مساويا لوزن المجموع، يعني الذهب الذي أدفعه مساويا لوزن المجموع. وإلا لو كان الذهب مساويا فقط للذهب الموجود في الحاشية هذا يصبح ربا. تفتهم. فهنا السيد الخوئي قال إذا كانت أكثر منه من الكليبتون كله من وزنا أو مساويا له لكل الكليبتون، يعني بالتالي الذهب المدفوع أكثر من الذهب الموجود في الحاشية، أكثر من الذهب الموجود في الحاشية. وإذا أردتم أن تقولوا مساويا له، مساويا له، لابد أن نفترض أنه هو من الذهب الخالص، تدفع فهنا صورتك أنا بذهب مقابل الذهب. المهم لابد أن نفترض صورة، يعني العبارة عندكم هكذا كل العبائر، إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له، صحيح؟ الظاهر هذه أنا رجعت أصل هذه العبارة أصلا من السيد الحكيم رحمة الله عليه، وبوقوا على هذه العبارة. قد يكون لأن عبائر الروايات كانت هكذا، عبائر الروايات قال يستطيع أن يشتري الكليبتوم المصنوع من الذهب، يعني حرير وذهب، بذهب أكثر من وزن كل الكليبتوم أو مساوي لكل وزن الكليبتوم، فبالتالي الذهب المدفوع أكثر من الذهب الموجود، أكثر من على كل الاحتمالات أكثر من الذهب الموجود في الكليبتوم إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له. والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر من وزن أو مساويا له، نفس الكلام. يعني بالتالي نحن لابد أن يكون عندنا الفضة المدفوعة في مقابل ثمن هذا، أو الذهب المدفوع في مقابل ذهب في مقابل هذا، لابد وزنه أكثر من وزن ذهب، حتى لأنه إذا كان مساويا صار ربا، لابد أن يكون أكثر. نعم. لا، بالتالي نحن هذا يعني افترضنا أن هذا ذهب مخلوط مع، لكن بالتالي كم خلط مع هذا الذهب؟ لا يعني
ليس مخلوط، نفس الذهب، هذا نوع مخلوط.
نعم. نعم، يعني عيار، مثلا تقول عيار 24 يعني هذا في السابق الظاهر ما كان موجود هذه العيارات، فبالتالي إذا كان
عيار حتى للقيمة
طبعا، يعني العيار في واقعه، هذا مرة صار عند بحث في الخارج، أن العيار في واقعه يشير إلى نسبة شوائب العيار في، لأن الذهب عادة قوامه لين، يضعون فيه مادة أخرى حتى يصلب، فالعيار مثلا عيار 18 أو 21 أو 24 إشارة إلى نسبة الشوائب في الذهب، فبالتالي أنت هذا يعني إذا كان هكذا نظرة إلى نسبة الشوائب لابد أن يكون نفس العيار حتى يصدق أنه ربا. أما إذا اختلف العيار فيختلف. يعني مثلا أنت عندما تشتري 10 غرامات ذهب 21 في مقابل 10 غرامات ذهب 21 مع ضميمة، مع ضميمة هذا المشكل. أما إذا كان ذهب 19 عيار 18 فهذا يخرج، يعني لا يكون ربا. لماذا؟ لأن هذا 5 غرامات ذهب عيار 18 فيه ذهب أقل من عيار 21. صحيح، لكن يعني قلت لك أنه في الأساس راجع إلى نسبة الشوائب فيه. يعني ما نحن الذهب 24 ماذا صحيح لونه أشد، قد يكون نسبة الذهب فيه أكثر. يعني عيار 24 ما يفرق عن عيار 18، يعني مثلا هنا في إيران غالب الذهب عيار 18 18، عندنا في سوريا أكثر الذهب 21. فالعيار الظاهر يعني يشير إلى نسبة الشوائب الماد المعدن الآخر الذي أضيف للذهب، المعدن الآخر الذي أضيف للذهب. فإذا كان هكذا فلا بد من ملاحظة العيار. إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب، الآن يفترض في هذه المسألة صورتين، أنه هو اشترى فضة أو ذهب، وتبين أن هذا من غير الجنس. اشترى فضة فتبين أنه مثلا حديد، أو اشترى ذهب فتبين أنه نحاس، هذا له صورتين. إما أن يكون قد اشترى شيء معين، شيء شخصي، وأخرى اشترى شيء كلي. فإذا اشترى شيء شخصي، إذا اشترى شيء شخصي فهذا يكون باطل، البيع باطل. أنت اشتريت هذا الشيء على أساس أنه ذهب، فتبين أنه فضة، فتبين أنه مثلا نحاس أو صفر، فهذا بطل البيع. أما إذا أنا اشتريت في الذمة، يعني قلت أريد منك مثلا نصف كيلو من الذهب، وأنت سلمتني نصف كيلو من النحاس، فأقول لك ليس هذا هو المصداق الذي أنا اشتريته، ليس هذا المصداق الكلي، أعطيني نصف كيلو، فيجب إبداله بالمصداق الحقيقي. إذا اشترى، وفيه بعض التفصيلات، إذا اشترى فضة معين، هذا معينة يعني يقصد مشخصة مصداق بفضة، اشتراها بفضة أو بذهب، أو بذهب، وقبض قبل التفرق، وقبض قبل التفرق، أنا اشتريت منك هذه الفضة في مقابل فضة أو ذهب، وأخذت منك هذا، استلمته قبل التفرق، فوجدها جنسا آخر، الذي استلمه وجده جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، بطل البيع. بطل البيع لماذا؟ لأنه نحن وقع على هذا، على هذا، وأنت هذا تبين شيء آخر، يعني أنا اشتريت هذا على أساس أنه ذا، فتبين أنه رصاص أو أنه فضة، فهذا بطل البيع. وليس له المطالبة بالإبدال ولو وجد، نعم، وليس له المطالبة بالإبدال، وبالتالي أنا لا يحق لي أن أقول له أنا أنت بعتني نصف كيلو من الذهب، ادفع لي نصف كيلو من الذهب، لا، هذه المعاملة بطلت، أنت تجعل معاملة أخرى، معاملة أخرى، أن المعاملة وقعت على شيء شخصي، وتبين أن هذا الشيء الشخصي ليس هو المقصود، ما وقع على البيع ليس هو المقصود. ولو وجد بعضها، لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي، ولو حينئذ رد الكل تبعيد الصفقة، وإن وجدها فضة معيبة، هذا فرض آخر، أنا اشتريت هذا الشيء على أساس أنه ذهب، على أساس أنه ذهب، فتبين أن نصفه ذهب صحيح ونصفه نحاس، نصفه نحاس، فأنا البيع بالنسبة إلى الذهب صحيح، وبالنسبة إلى النحاس باطل، فإما أن أقبل هذا الشيء أو أن أفسخ المعاملة، يعني أقبل هذا الشيء بمعنى أكون شريك له في هذا، في هذا الشيء، فأقبل أن المعاملة وقعت على بعض هذا الشيء، أو لا أفسخ كل المعاملة لأن صار تبعيد في الصفقة، أنا كان بيني أنا أشتري كل هذا، فتبين أن صح البيع في جزء من هذا، فأنا لتبعض الصفقة أنا أفسخ، فلي حق خيار الفسخ أو أقبل بهذا القسم، طبعا بما يساويه من الثمن، بما يساويه من الثمن. هذا إذا تبين غير الجنس. فإذا الفرض الأول أنه أنا اشتريت شيء عيني، مبيع عيني، وتبين أنه غير الجنس. أما إذا تبين أنه معيب، وقع البيع على شيء عيني وتبين أنه معيب، فيه عيب، فيه عيب، مثلا افترضوا أنا اشتريت على أساس ذهب 21 فتبين أنه ذهب 18، هذا إذا افترضناه عيبا. وإن وجدها فضة معيبة كان له، كان بالخيار فله الرد والمطالبة بالأرش مع عدم التمكن من الرد. فإما أن يطالب بالأرش، يعني فرق الثمن بين الصحيح والمعيب، لكن قال سيد خوئي في صورة عدم التمكن من الرد، من رد، فأنا اشتريت هذا الشيء وتبين أنه معيب، فإذا معيب عندي خيار الرد، إما أن طبعا إما أن واضح أنه إما أن أرد، وإما خيار الرد عندي، وإما أن أقبل مع العيب. في صورة واحدة فقط أستطيع أن أطالب بالأرش، يعني التفاوت بين قيمة المعيب والصحيح، إذا كان، إذا لم يمكن الرد، كأن هذا الذي أنا اشتريته وتصرفت فيه أو بعته ثم اكتشفت بعد ذلك أنه كان معيبا، فإذا لم يمكن الرد يستطيع أن يطالب بالأرش مع عدم التمكن من الرد. يقول في هذه الصورة لا فرق بين كون الثمن، كون الثمن أنا اشتريت فضة بفضة من جنس المبيع وغيره، لا أنا اشتريت الفضة بذهب، لا يفرق، وكون أخذ الأرش قبل التفرق وبعده، لأن نحن قبل التفرق لابد أن يكون القبض، أما الأرش يصح أن يكون بعد التفرق، يعني لا يشترط أن يكون الأرش صحة البيع متوقفة على قبض المعيب على قبض العين، وليست متوقفة حتى على قبض الأرش. فإذا لا فرق في هذه الصورة بين كون الأرش قبض بعد التفرق أو كان لا قبل التفرق. الآن الصورة الثانية يأتي فيها بالمسألة الأخرى، لو اشترى فضة في الذمة، يعني ليست شخصية كلية، قلت له أريد أن منك كيلو من الفضة، كيلو من الفضة، هذا لأن عندما يكون في الخارج مشخص في هذا الشيء، عندما يكون في هو مطالب بعد أن تم البيع أن يدفع لك كيلو من الفضة، فإذا دفع لك شيء آخر لا تستلمه، تقول ليس هذا ما اشتريته، ادفع لي كيلو من الفضة ولا يبطل البيع. إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض، بعد أن قبض وجدها جنسا آخر، رصاصا أو نحاسا أو غيره، فإن كان قبل التفرق لأنه يشترط في البيع كما قلنا في خصوص الذهب والفضة القبض قبل التفرق في المجلس، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها، يبدلها يعطيه شيء آخر غير هو اشترى منه فضة، فتبين أنه مثلا رصاص فيبدله بدل هذا الذي سلمه يعطيه فضة قبل التفرق، فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع. وإن كان قد تفرق ولم يقبض فبطل البيع لأن شرط القبض في المجلس لم يتحقق وإن كان المبيع كله. وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع لأنه لم يقبض إلا بعد التفرق. ولا يكفي في الإبدال في صحته، يعني بعد أن تفرقوا هو أخذ منه اشترى فضة كيلو فضة في الذمة، استلم منه كيلو، بعد أن تفرق وجدها رصاصا، لا يكفي بعد التفرق أن يبدلها حتى نصحح البيع، لا البيع بطل. الآن نحتاج إلى إيجاب الموجب، يعني العقد لم يبق له أثر، لابد أن نجري عقد جديد إذا أردنا أن نوقع بيع مرة أخرى. ولا يكفي الإبدال في صحته. وإذا وجدها فضة معيب، الفرض الثاني هو وقع بيع في الذمة على الكل ووجد هذا فضة معيبة فيها عيب، فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله، إما أن يرد يفسخ أو يبدله. هنا لم يقل بالأرش، لماذا؟ لأن البيع لم يقع على هذه الفضة المعيبة، وقع على الكل، أعطاني فرد معيب أنا أقول له أعطيني فرد سالم، فإما أن يرد أو أن يبدل أو أن يرضى من دون أرش أو يرضى من دون أرش، لا يعني يأخذ المعيب، لأن في هناك يطالب بالأرش لأن وقع البيع على هذا، فأنا هذا الذي اشتريته فأخذه وأخذ الأرش مع عدم التمكن من الرد. أما في الكل أنا لا أطالب بالأرش، في الكل إما أن أقبل أو بالتالي أخذ فرد آخر. وليس له، قال من دون أرش، وليس له فسخ العقد من أصله، يقول أنا باعتبار سلمتني فرد غير المتفق عليه فسخت العقد، لا، العقد وقع وصحيح، غاية الأمر هو يلزم أن يسلمك الفرد المتفق عليه. ولا فرق بين كون الثمن من نفس الكلام في من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعد التفرق، هذا لا فرق فيه. هذه المسألة التي يتعرض إليها الآن من المسائل المبتلات جدا في هذه العصور، إذا شخص ذهب إلى الصائغ ويريد أن يشتري منه خاتم من الذهب، أين يقع في السابق؟ يعني ابتلاء موجود والآن موجود الابتلاء. الآن الابتلاء أين يقع؟ إذا أنت عندك ذهب مكسور، عندك ذهب مكسور، مثلا عندك خاتم إسوار أي شيء مكسورة، تذهب إلى البائع الصائغ وتقول له هذه مثلا 10 غرامات مكسورة، أعطني إسوارة مثلا سالمة، فالصائغ حتى يربح أو يأخذ الأجرة لا يعطيك 10 غرامات مقابل 10 غرامات، يعطيك أنت تعطي 10 غرامات فيعطيك 8 غرامات، فهنا صار ربا، أنت بعت وإن كان الشيء مكسور وشيء سالم، أنت بعت 10 غرامات من الذهب في مقابل 8 غرامات، فهذا ربا. أو أنت صورة أخرى، هذا قليل الابتلاء الآن، عنده هو خاتم، افترضوا خاتم، فهو هذا وزنه وزن هذا الخاتم 5 غرامات. فأنت تريد أن تدفع له في مقابله نقود ذهبية، نقود ذهبية. فإذا تدفع له نقود بمقدار 5 غرامات، وزنها 5 غرامات، ذهب 5 غرامات، وهو يعطيك هذا فصياغته أين ذهبت؟ فهو يخسر. فلا بد أن يأخذ منك أكثر حتى يضمن أجرته وعمله في مقابل. فإذا أخذ منك أكثر فهنا صار ربا، فهو أعطاك خاتم وأنت أعطيته نقود ذهبية وزنها أكثر من وزن هذا الخاتم، فهنا
هو أكثر متضمن يعني
أخذت عمل. نعم، حتى وإن كان هذا العمل له قيمة، لكن بالتالي لا يوجد عين وزن في العين.
أو قد تكون خاتم،
نعم،
وأخذ عمودة جديدة
وإن كان هذا في هذا ليس له يعني في الربا، لا يخرج هذا عن كونه ربا. كما أنت لو تبدل 5 كيلوات من القمح الرديء ب4 كيلوات من القمح الجيد، مع ذلك هذا لا يخرج عن كونه ربا. يبقى أنت أبدلت قمح بقمح مع الزيادة، يبقى أنت أبدلت ذهب بذهب بنفس الوزن مع الزيادة، تلك الأمور لا ينظر إليه. نعم، يمكنك أن تخرج عن ذلك بأن تبيعه هذا المكسور أو الموضة القديمة إذا صح هذا، تبيعه إياه تقول كم ثمنه، قال بيع وشراء، قال لك ثمنه مثلا 10 دنانير، قل له بهذه 10 دنانير أعطني خاتم آخر وإن كان وزنه أقل، فصار هنا عقدين. أما بنفس العقد تقول له بهذا الخاتم أعطني خاتم وزن أقل لكن جديد، هنا يصبح الربا. قال لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات، يعني المصنوعة من الفضة أو الذهب، بجنسه. هنا يتكلم عن الجنس، أنت تشتري خاتم بذهب، خاتم من الذهب بذهب، أو خاتم من الفضة بفضة، مع زيادة في الثمن، مع زيادة بملاحظة. لماذا تدفع الزيادة أنت؟ لأنه بملاحظة أجرة الصياغة، فهنا يكون ربا. بل ماذا تصنع؟ إما أن تشتريه بغير جنسه تدفع له نقود، لا تدفع له ذهب، أو تدفع له مقابل الذهب فضة، أو مقابل فضة ذهب، أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا، أو لا تدفع له أنت مثلا هو ذهب تدفع له أقل من وزنه، مثلا هو وزنه 10 غرامات، أنت تدفع له 5 غرامات من الذهب مع النقود أو مع ساعة، المهم تدفع له أقل مع ضميمة حتى يكون الزائد هناك مقابل هذه الضميمة. أما إذا أنت تدفع له المساوي، مساوي مع مساوي وضميمة أيضا، فأيضا هذا ربا. فإما لابد إما أن تدفع له من غير الجنس أو تدفع له مع ضميمة، أقل مع ضميمة، أو صورة لم يذكره، أنت أصلا تبيعه هذا الشيء وتشتري ذاك الشيء.
هل اشترط أن واحد يقبض المال أو
إذا كان في في أي صورة؟ نعم، هذه الآلة الموجودة باعتبار أحد الطرفين لم يكن ذهبا أو فضة لا يشترط القبض. يعني نحن إذا كان كلا الطرفين ذهب وفضة يشترط القبض في صحة البيع. أما لا، إذا أنا قلت له مثلا أريد أن عندي ذهب مكسور، أذهب للصائغ، قلت له بكم هذا الذهب، فأخذ هذا الذهب زانه وقال هذا ثمنه كذا، قلت له بعتك هذا بثمانه أعطني، لا يشترطون القبض لأن ليس كلا الطرفين من النقد من الذهب أو الفضة. فإذا قال من إما أن يشتري بغير الجنس أو بأقل من الجنس مع ضميمة ليتخلص من الربا.
هو المادة واحدة، الاختلاف الألفاظ فقط
في أي صورة الاختلاف؟
الصورة الأخيرة.
طبعا في الصورة الأخيرة، يعني بدل أن نحن أوقعنا عقد واحد أوقعنا عقدين. نعم، اختلاف في الألفاظ صحيح. يعني أنت امرأة لا يجوز أن تنظر إليها، أن مجرد نظر يكون محرم، وإذا تكلمت بعض الألفاظ يجوز لك كل شيء منها، يعني بعض الألفاظ وهو إجراء عقد النكاح. فالألفاظ عندنا في الشرع لها مدخلية ولها أثر كبير. الله عز وجل يقول إنما البيع كالربا وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، فبالتالي الألفاظ في عندنا في الشرع هي الأساس، وأصلا في بعض الحالات اللفظ هو الذي يكون له أثر، والكتابة وبعض الأشياء لا يكون لها أثر. لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات، أنت لك على شخص هذا كثير يقع كثير في هذا الزمان لكن بصورة أخرى. لك على شخص دولارات 1000 دولار، هو يعطيك أو لك له لك عليه 1000 ريال، هو بدل الريال يدفع لك تواميل، أنت لك لك عليه في ذمته 1000 ريال، يقول لك ما عندي ريال، خذ بدلها تومان أو خذ بدلها دولار، يعطيك بشيء. هنا يفترض أنت لك عليه ذهب، فهو يدفع لك فضة، يدفع لك فضة، فيقول يصح في صورة أنه عندما دفع لي الفضة أو عندما دفع لي الدولار يحسب كم قيمة الدولار الآن، قيمة الدولار، فتحسب قيمة الدولار تخصم من الريالات التي عليه بمقدار ما يساوي الدولار الآن، وليس عند القرض، وليس عند القرض. افترض أنا شخص أقرضته مثلا 100,000 تومان، أحسن 100,000 تومان، 100,000 تومان، فجاء بعد سنة أراد قال أعطيك بدل عنها دولار، قلت أعطني دولار، فعندما أقرضتها كانت تساوي مثلا 1500، كانت تساوي 150 دولار، أما الآن تساوي 120 دولار، فالآن يعطيني 120 دولار، لا يعطيني يعني، فعندما تحسب بالقيمة الحالية. والذهب كذلك، إذا كان لي عليه ليرات ذهبية فعند الدفع أحسب هذه قيمة الفضة بالنسبة إلى الذهب كام فيخصم منها. لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات، يفترض أن الروبية من الفضة، فإن كان الأخذ، هنا له صورتين، إما الأخذ بعنوان الاستيفاء أو الأخذ بعنوان القرض، أنت لا تأخذ منه بعنوان الاستيفاء، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء الذي كان نحن نمثل به بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات الذهبية، يعني في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، لأنه هنا يفترض أنه أخذ على دفعات، أخذ هو مثلا له عليه 10 ليرات ذهبية، وهذه 10 ليرات ما أخذ منه مرة 20 ليرة فضية، وبعد شهر 20 ليرة فضية، وبعد شهر 20 ليرة فضية، وفي كل مرة كانت قيمة الفضة بالنسبة للذهب تختلف، أو أنتم جعلوها في الدولار، حتى أنا لي عليه مثلا 300,000 تومان، في المرة الأولى أخذت منه 100 دولار، وبعد شهر 100 دولار، وبعد شهر 100 دولار، وكان في كل مرة سعر الدولار مختلف، ففي كل زمان نحسب مقدار الدولار كم يساوي في ذلك الزمن ونخصمه من التوامين. في المرة الأولى كان 100 دولار تساوي مثلا 80,000 تومان، خصمنا 80,000، في المرة الثانية كان يساوي 90,000، خصمنا 90,000، في المرة الثالثة كان يساوي 100,000، خصمنا 100,000، في كل مرة نحسب. لا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، أنت عندما تقرضه دولار تعطيه دولار وإن نزل سعره، ولا أصلا لا يجوز أن تعطيه، ارتفاع القيمة يصبح ربا.
وإذا أريد قال نزل سعر الدولار ولا أريد تومين حتى يربح،
لا هذا يصبح ربا. إما أنت من البداية عندما تعطيه الدولار تقول له أنا إما قرضتك دولار يريده دولار، أو لا تقول له أنا أقرضتك توامين، غاية الأمر أنت هذا الدولار كم يساوي الآن، مثلا هذا الدولار أعطيتك دولار الآن هذا يساوي 100,000، فأنا أخذ منك توامين، فأنت تأخذ منه 100,000 بعد شهر سواء قل الدولار أو ارتفع. أما إذا أنت أقرضته دولار لابد أن تأخذ الدولار، وإلا تقع في شبهة الربا إذا اختلف السعر، يعني هذا المشكلة أيضا موجودة، أنت أعطيت لشخص، نعم إذا ارتفعت قيمة الدولار، أنت أعطيته 100 دولار الآن، 100 دولار الآن، لا إذا تأخذ نفس 100 دولار لا إشكال، إذا تأخذ نفس 100 دولار لا إشكال، أما إذا أنت أعطيته
أنا أعطيته 100 دولار،
نعم
100 دولار تساوي 300,000 تومان،
نعم
بعدين أخذ منه 400,000 تومان التي تساوي،
لا هذا الذي لا يجوز، هذا 100 دولار، هنا يقع الربا، إما أن تأخذ منه الدولار سواء كان السعر أقل أو أكثر، أو تأخذ منه القيمة عند القرض
300,000،
نعم 300,000، يعني أنت أعطيته 100 دولار لشخص كانت تساوي 80,000، 80,000 أقرضته، لكن أقرضته 100 دولار أنت، الآن أردت أن تأخذ منه الدولار فأصبح 90,000، إما أن تأخذ منه 100 دولار أو تأخذ منه 80,000. إذا تأخذ منه 90,000 مقابل 100 دولار فهذا يكون في شبهة.
كأنه يأخذ 100 دولار.
نعم نعم، يعني هذا نقع في شبهة الربا، يعني أقول شبهة الربا ليس هو ربا.
كأنه يأخذ 100 دولار منه ويروح يصرفه.
إلا إذا هو قال لك، يعني أنت صار هناك وكالة، وكالة هذا أنت مثلا حولها إلى دولارات هذا شيء آخر. أما إذا أنت تأخذ منه بالتومان بالتومان وتحسب أكثر هذا قد يقع في شبهة الربا. لذلك يعني إذا شخص يقرض أحدا عملة يعني يقول له أنا أريد نفس العملة سواء قلت أو كثرت حتى يتخلص من شبهة الربا. لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان. فإن كان الدين 5 ليرات، كان الدين 5 ليرات وأخذ منه في الشهر الأول 10 روبيات وفي الثاني 10 وفي الثالث 10 وكان سعر الليرة في الشهر الأول 15 روبية وفي الثاني 12 روبية وفي الثالث 10 روبية نقص من الليرة 1/3 في الشهر الأول و5/5 في الثاني وروبية كاملة وليرة كاملة في الشهر الثالث. يعني هذا سهل، لكن هو قال هو له عليه 3 ليرات ذهب أخذ منه في 10 روبيات فضة في الشهر الأول وفي الشهر الثاني 10 وفي الثالث 10، وكان هذا في الشهر الأول كل ليرة تساوي 15 روبية في الشهر الأول، كل ليرة ذهبية تساوي 15 روبية في الشهر الثاني تساوي 12، يعني ينزل قيمة أو ترتفع قيمة الروبية، وفي الشهر الثالث تساوي 10. فهو يحسب أنه في الشهر الأول هو أخذ منه 2/3، 2/3 هذا يصبح صحيح، وهنا يصبح 5/6 5/5 وهنا يصبح 1، يعني يحسب قيمتها في كل زمان. فإذا كان نعم ذهب، نعم هذا فضة، افترض هذا فضة روبية وهذا ذهب ليرة ذهبية، وأخذ منه في الشهر الأول 10 روبيات وفي الثاني 10، في كل شهر أخذها 10، كان سعر الليرة في الشهر الأول 15 روبية وفي الثاني 12 روبية وفي الثالث 10 روبيات، فينقص من الليرات 1/3 ليرة في الشهر الأول، لأنه كانت قيمة الروبية بالنسبة إلى ما أخذه بالنسبة إلى ذهب يساوي 1/3 الواحد، و5/5 في الثاني لأنه كانت قيمة الروبية تساوي 12 وليرة تامة في الثالث. هذا إذا أخذ بعنوان الاستيفاء، إذا أخذ بعنوان الاستيفاء. طبعا هنا لا يفترض أنه قاض حتى تشكلوا عليه وتقولون أنه وأقربه أخذ شيء آخر، لا هو كان له مثلا له في باعه شيء أو كان له عنده نقود في عند الآخر الآن يستوفي هذه النقود، فأما أن يستوفيها بزمنها الآن أو يأخذ نفس يعني بقيمتها عندما يستوفي أو يأخذ نفس هذه النقود. هذا إذا كان بالأخذ بعنوان الاستيفاء. وإن كان الأخذ بعنوان القرض، أنا عندما أخذت منه الروبية ليس في مقابل الليرة التي لي في ذمته، وإنما لا أنا أخذت منه روبية قرض، فإن كان أخذه مع عنوان القرض فأنا بالتالي صار له في ذمتي 30 روبية فضية، 30 روبية فضية ولي في ذمتي 3 ليرات ذهبي. الآن بعد ذلك في نهاية الزمن إذا قال أنت خذ من، أنا قلت له خذ من هذه الليرات بمقدار ما أخذت منك من الروبيات، في هذا الزمن يحسبون القيمة، لأنه عندما أخذ هو لم يكن بعنوان الاستيفاء، أخذ بعنوان القرض. فيما بعد قال له احسب، الآن أنت لك على شخص مثلا ذهب وأخذت منه فضة ليه بعنوان الاستيفاء، بعنوان القرض. فيما بعد أنت عندما تريد أن تستوفي تحسبون القيمة. الفرق أنه في يعني الثمرة في المسألتين أنه قد تكون ارتفعت القيمة أو انخفضت. وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي جواز احتساب أحدهما دينا، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر إشكال. والأظهر الجواز، والأظهر الجواز، يعني إذا كان أنا هذا الدين الذي أخذته منه أعتبره وفاء لدينه، وهو الدين الذي صار لي في ذمتي أعتبره وفاء عن ديني. السيد الخوي يستشكل ثم يقول والأظهر الجواز، والأظهر الجواز، يجوز أن أحسب أحدهما وفاء للآخر. يعني أنا لم أخذه، فقط هنا اختلف العنوان، لم أخذه استفاء، لكن بعد أن أخذته بعنوان القرض الدين أستطيع أن أحسبه وفاء عن ما في ذمتي. وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه. هذا شيء آخر، أنا يعني أقول له أنت لي في ذمتك، صالحتك على إبراء ما في ذمتك بكذا، صلح في مقابل، صلح في مقابل، صالحتك على إبراء تبرئني، يعني أنت لي في، أنت لك في ذمتي 30 روبية ولي في ذمتك 3 ليرات، أقول لك أبرئك من 3 ليرات في مقابل أن تبرئني من 3 روبيات، أصالحك على الإبراء، أنت تبرئ ما في ذمتي وأنا أبرئ ما في ذمتك. والحمد لله رب العالمين. ماذا باعتبار في